بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، معز من أطاعه ومذل من عصاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع رضاه. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يحيوكم ويقدموا لكم شرحا مباركا إن شاء الله لكتاب البيع من زاد المستقنع في فقه الإمام أحمد رحمه الله. وهذا الشرح لفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين نفع الله بعلمه ضمن دروسه التي يلقيها في عنيزة في جامعها الكبير. وقد بدأ الشيخ بهذا الشرح في 28 من شهر شوال من عام 1440 من الهجرة، وهذا أيها الأحبة هو الشريط الأول.
إيش؟
يعني بعض النساء يكون عنده الدورة غير منتظمة، تنتظم بهذه الحالة. هذا استعمال لك.
طيب، إذن لا بأس. ثاني أشربة الكحة.
إيه بعض في كحول.
لكن يمكن تمكن من مجيء هنا واسمح له.
هذه بعضها ما يذوب
الا في محلات اصلا. لكن انا ما اظن ان وزاره الصحه تسمح لها هكذا ابدا. يمكن فيها جزء يسير ما ياثر.
هو جزء
جزء يسير يمكن ما ياثر.
بس انا سالته قبل ذلك، قلت انه هذا ما يصدق عليه انها خمر، يعني اذا كان هذا الشيء يسير فما يصدق عليه حكم الخمر.
نعم، ما في شك. هذه واحده. ثالثه، دهان مستورده من بلاد نصرانيه، هذه ما فيها شيء، الأصل السلامة، ما عليك شيء إن شاء الله.
بعض الأدوية يسكر يا شيخ.
نعم،
بعض الأدوية الكحة تكون مسكرة.
والله ما ما إذا ثبت هذا،
يعني بعض المدمنين يأخذون الزجاجة كلها.
لكن هل إنها مسكرة سكر حقيقي، يعني تغطي العقل على وجه اللذة؟
نعم، إذا شرب كل الزجاجة يسكر.
هاي يعني شيء مش إذا كثر معلوم.
ها؟ ممنوعة.
ممنوعة هنا.
ما يصرفها الصيدلي إلا برشدة الطبيب، لأن فيها يعني بعض عندنا حالات في البحرين. إذا شرب ضرورتين يا شيخ يصير كأنه شرب ضرورة خمس. فعلا يا شيخ.
كيف؟
إذا شرب ضرورتين من حقة الكحة. يمين. يعني مرة واحدة. يسكر.
وليس
سكر، يعني سكر خمر يا شيخ، سكر مخدر يصير. يا شيخ، ما هو بسكر هذا، آلية الكحة تصيب الإنسان بالنوم شوي كأنها منومة، يعني سكر مخدر ولكن ليس سكر.
نعم، أحسنت. هذا السكر معناه تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، يكون الإنسان نشوان فرحان. نعم، مجرد فقدان العقل أو الدوخة هو ما هو سكر. ما معك مسلم؟ طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع.
أنا عندي البيع.
كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، كما مر بذكر أحدهما، على التأبيد غير ربا وقرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. ذكره، أعني كتاب البيع، بعد أن أنهى الكلام على العبادات. وذكرنا أن ترتيب الفقهاء رحمهم الله بدأوا أولا بماذا؟ بالعبادات، وأشرفها الصلاة، ومفتاحها الطهارة، فبدأوا بالطهارة ثم بالبيع، لأن البيع يتوقف عليه إيش؟ مصالح البدن. ثم بعد ذلك بالنكاح، لأنه بعد أن يأكل الإنسان ويشرب ويتغذى يحتاج إلى نكاح. ثم بعد ذلك بالقصاص والدماء وغيرها. المهم أن البيع جعلوه بعد العبادات لأنه من ضروريات الحياة. والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح، يعني أدلته أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما الكتاب ففي قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما بالسنة فمثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. والأحاديث في هذا كثيرة، مثل قول: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وأما الإجماع فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وأما النظر الصحيح فلأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره من متاع الدنيا، ولا وسيلة إلى ذلك إلا إما بالظلم وأخذه منه قهرا، وإما بالبيع. فلهذا كان من الضروري أن يحل البيع، فأحله الله عز وجل. وفي حل البيع دليل على شمول الشريعة الإسلامية، وأنها ليست كما قال أعداؤها لا تنظم إلا المعاملات التي بين الخالق والمخلوق، بل هي تنظم المعاملات بين الخالق والمخلوق، وتنظيمها للمعاملات بين الخالق تنظم المعاملات بين الخالق والمخلوق وبين المخلوقين بعضهم مع بعض، وتنظيمها للمعاملة بين المخلوقين بعضهم مع بعض من أهم الأمور، لأنه لولا ذلك لأكل الناس بعضهم بعضا، واعتدى الناس بعضهم على بعض. فكان من الحكمة ومن مقتضى عدل الله عز وجل أن تنظم المعاملات بين الخلق لئلا ترجع إلى أهوائهم وعدوانهم. ثم إن أطول آية في كتاب الله في إيش؟ آية الدين، وهي في المعاملات بين الخلق. فكيف يقال إن الشريعة الإسلامية هي تنظيم المعاملة بين الخالق والمخلوق؟ ولهذا قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم حتى الخراءة. قال: أجل. الخراءة يعني آداب قضاء الحاجة. في السنة آداب قضاء الحاجة، في القرآن آداب الجلوس، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، آداب الاستئذان، آداب الدخول، إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. فالشريعة والحمد لله شاملة ولكل شيء، لكن من الأشياء ما تنص عليه الشريعة بعينه، ومن الأشياء ما يكون داخلا تحت قاعدة عامة من قواعد الشريعة. ولقد أخطأ من قال إن النصوص لا تفي بعشر ما يحتاج الناس إليه، بل نقول إن النصوص وافية بكل ما يحتاج الناس إليه، ولكن منه أشياء منصوص عليها، ومنه أشياء تدخل تحت القواعد العامة. طيب، إذن حكم البيع الجواز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. طيب، عندي يقول في الشرح، نشوف كلام المؤلف في الشرح: جائز بالإجماع لقوله تعالى: وأحل الله البيع. بعضهم يقول إن هذا التعبير فيه نظر، والصواب أن يقال جائز بالكتاب والسنة والإجماع، لكن المؤلف له وجهة نظر، أراد أن يبدأ بالإجماع ثم يذكر مستنده، لأن الإجماع قاطع للنزاع بخلاف النص. النص قد يكون فيه مدخل لمؤول فلا يوافقك من استدللت عليه به على ما استدللت به عليه، لكن الإجماع قاطع للنزاع. ولكل وجهة، من قال ابدأ بالكتاب والسنة والإجماع فنظر فله نظر، لأن الكتاب أقوى الأدلة، ثم السنة ثم الإجماع، والإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب والسنة، إما معلوم وإما خفي على بعض الناس، وإلا لا يمكن، وإلا فلا يمكن أبدا أن يوجد إجماع بلا مستند من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: وهو مبادلة ماله ولو في الذمة إلى آخر. هو الضمير يعود على البيع، وقوله مبادلة إلى آخر هذا تعريف له بالاصطلاح، وله تعريف في اللغة. تعريفه في اللغة أعم من تعريفه بالاصطلاح، وهكذا جميع الكلمات والحقائق التي لها حقائق لغوية وحقائق شرعية، تجد أن الحقائق الشرعية اللغوية أوسع من الحقائق الشرعية، إلا في بعض كلمات، مثلا الإيمان في اللغة محله القلب لأنه إقرار القلب بالشيء، لكن في الشرع إيش؟ أعم، يشمل قول اللسان وعمل الجوارح بالإضافة إلى إقرار القلب، وهذا نادر، لكن فالأكثر أن تكون المعاني اللغوية أوسع من المعاني الشرعية. طيب، إذن البيع في اللغة أعم من البيع شرعا، فهو أخذ شيء وإعطاء شيء، حتى ولو كان على سبيل العارية أو الوديعة، فإذا مددت إليك شيئا أعيرك إياه فهو بيع في اللغة، لأنه مأخوذ من الباع، إذ أن كل واحد من المتعاطيين يمد باعه إلى الآخر. لكن في الاصطلاح يقول: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. انتبه للشروط. أولا، أولا مبادلة مال. ما المراد بالمال هنا؟ المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة، كل عين مباحة النفع بلا حاجة هي المال، فيدخل في ذلك الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والسيارات والأواني والعقارات وغيرها، كل عين مباحة النفع بلا حاجة. انتبه، فقولنا مباحة النفع معناه لا بد أن يكون فيها نفع، فالعين التي لا نفع فيها لا تدخل في هذا التعريف، الأعيان التي ليس فيها نفع لا تدخل في هذا التعريف. وقولنا مباحة النفع خرج به محرمة النفع كآلات الزمر والمعازف، فهذه لا تسمى مالا أو لا تدخل في اسم المال هنا. وقولنا بلا حاجة احترازا مما يباح نفعه للحاجة أو للضرورة، فمثلا الميتة تباح لكن متى؟ للضرورة. جلد الميتة إذا دبغ يباح للحاجة، وأيضا مقيد ما يباح استعماله في اليابسات على المشهور من المذهب. إذن لابد من هذا القيد: عين مباحة النفع إيش؟ بلا حاجة. طيب، كلب الصيد عين مباحة النفع لكن لحاجة، ولهذا قيدت منفعته بقيد معين. فتبين الآن ما هو المال هنا: كل عين مباحة النفع بلا حاجة. طيب، وقوله ولو في الذمة، لو تدل على أن هناك شيء مقابل، قول ولو في الذمة تدل على أن هناك شيئا مقابلا لما في الذمة، وهو كذلك، والذي يقابل ما في الذمة هو المعين، يعني المعين أو في الذمة، يعني قد يقع العقد على شيء معين وقد يقع العقد على شيء في الذمة، ويظهر هذا بالمثال. فإذا قلت بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب، كتاب ثاني أمامه، هذا إيش؟ معين بمعين، ليس بالذمة. وإذا قلت بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات، هذا معين بإيش؟ بما في الذمة. حتى وإن كنت قلت عشرة ريالات لأن ما عينته في ذمتي. طيب، إذن قوله ولو في الذمة أفادنا أن المال الذي يقع العقد عليه يكون معينا ويكون في الذمة. مثال المعين: هذا الكتاب بهذا الكتاب في الذمة، هذا الكتاب بعشرة دراهم. واضح؟ طيب، كيف مو واضح؟ معين بما في الذمة. طيب، بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات، أين العشرة؟ لا لا، مهي أمامك. بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات، فقلت آتي بالعصر عشرة ريالات مثلا، أو هي في مخباتي أيضا، ولكن ما قلت، ما أخرجت من مخباتي وقلت هذه الدراهم. هذا معين بإيش؟ بما في الذمة. طيب، وقوله ولو في الذمة ربما يشمل ما في الذمة بما في الذمة، ما في الذمة بما في الذمة، وهو كذلك أيضا. فأقول مثلا: اشتريت منك كيلو من السكر بعشرة ريالات، ثم ذهب البائع يزن لي السكر، وثم وأنا أخذت الدراهم من جيبي وأعطيتها إياه. هنا العقد وقع على إيش؟ لا لا، ما في معين. هذا وقع العقد على شيء في الذمة بشيء في الذمة. ما في إشكال. سيارة، جملة معترضة يا أخوان. واضح جماعة؟ ما هو واضح. اللهم بين. اشتريت منك كيلو سكر بعشرة ريالات، فذهبت أنت تزن السكر، وأنا ذهبت أخرج الدراهم من جيبي. العقد أول ما وقع على إيش؟ شيء في الذمة بشيء في الذمة، بشيء في الذمة. لكن لو أخرجت الدراهم العشرة وضعتها هنا على الماصة، وأتيت أنت بالكيلو من السكر وضعته على الماصة، وقلت اشتريت منك هذا الكيلو بهذه الدراهم، صار معين بمعين. أما الأول احنا ما عينا الدراهم، ما قلت هذه الدراهم، ولا قلت أنت هذا الكيلو، فصار الآن معين بمعين، ومعين بما في الذمة إيش؟ وبما في الذمة بما في الذمة. تمام؟ طيب، قال المؤلف: أو منفعة مباحة كممر في دار. منفعة مباحة يعني مبادلة مال بمنفعة مباحة، مبادلة مال بمنفعة مباحة. مثاله: ممر في دار. كيف ممر في دار؟ هذا رجل له دار وله جار، دار وجار. الجار بينه وبين الشارع، فقال الآخر: أشتري منك ممرا في دارك إلى إيش؟ إلى الشارع. قال: طيب، ما في مانع. اشترى منه الممر إلى الشارع بدراهم. هذا يقال إن مبادلة مال بإيش؟ بمنفعة. فليس للجار الذي اشترى من جاره المنفعة، ليس له إلا الاستطراق، ليس له إلا الاستطراق من داره عبر بيت جاره إلى الشارع، فلا يتصرف في هذا الممر. يعني لو قال أبلط الممر يقول الذي يريد أن يعبر إلى الشارع فلصاحب الدار أن يمنع، مو ملكك أنت، لك الاستطراق فقط، والاستطراق هو منفعة لك، المنفعة لك، علي أن لا أحول بينك وبين الانتفاع، ما لا آتي يوم من الأيام وأضع العراقيل أمامك، لا، لأنك تملك المنفعة. فهذا إذن مبادرة مال بإيش؟ بمنفعة. طيب، تبين الآن أن الذي يقع عليه العقد إما أعيان وإما منافع، والأعيان إما مشار إليها وإما في الذمة، أليس كذلك؟ طيب، وقول المؤلف منفعة مباحة احترازا من المنفعة غير المباحة، مثل لو اشترى منه الانتفاع بآلة عزف، قال بع علي الانتفاع بهذه الآلة، مثلا الآلة تسوى 100 ريال، قال اشتري منك الانتفاع بها فقط 50 ريال، قال بعت عليك، يجوز أو لا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن المنفعة هنا محرمة، وكل عقد على محرم فهو باطل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، قال بمثل أحدهما، متعلق بمبادلة، يعني أن يبادل المال ولو في الذمة أو المنفعة بمثل أحدهما. طيب، بمثل أحدهما، تعطينا الآن صور متعددة، معين بمعين، معين بما في الذمة، ما في الذمة بما في الذمة، وتأتي المنفعة الآن، منفعة بمال معين، منفعة بمال في الذمة، منفعة بمنفعة. ولهذا ذكر في الشرح أن هذا يشمل 9 صور، ولا نحب أن نطيل عليكم بها، أخشى أن تتلخبطوا بعد. نعم، لكن على كل حال هذا الضرب، يعني يقع العقد على 3 أشياء: مال معين، مال في الذمة، منفعة. أنت إذا ضربت بعضها ببعض 3 × 3 = 9، لأن التبادل بين هذه الأشياء. فتأتي مثلا أول بمال معين، يكون بمال معين، بمال في الذمة، بمنفعة. ثم نأتي بمال في الذمة، يكون بمال معين، بمال في الذمة، بمنفعة. ثم نأتي بالمنفعة، ويكون منفعة بمال معين، بمال في الذمة، بمنفعة. فالجميع الآن 9 صور، ونسأل الله أن لا يلخبط رؤوسكم. قد تقولون يعني ما دام هي مبادلة لماذا لا نجعلها 6 صور؟ نقول لأن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن، وما وقع عليه الفعل فهو المثمن. فهمتم؟ ما دخلت عليه الباء فهو الثمن، وما وقع عليه الفعل فهو المثمن. فإذا قلت بعتك كتابا بدرهم، الفعل وقع على إيش؟ على كتاب، إذن هو المثمن. بدرهم، الباء دخلت على درهم فهو الثمن، هذا القاعد. فما وقع عليه الفعل فهو المثمن، وما دخلت عليه الباء فهو الثمن. طيب، يقول على التأبيد، انتبه، إلى الآن نحن الآن في شروط التعريف، لا بد أن يكون هذا التبادل على التأبيد، احترازا من الإجارة. الإجارة فيها مبادلة لا شك، استأجرت منك هذا البيت ب100 ريال، فأنا الآن استأجرت معينا بما، يا أخوان، استأجرت منك هذا البيت ب100 ريال معين بما في الذمة، كذا ولا ما يخال؟ منفعة، أليس يجوز عقد البيع على المنفعة؟ طيب، هذا لا نقول إنه بيع، لماذا؟ لأنه ليس على التأبيد. فالبيع إذن لا بد أن يكون على التأبيد. ولهذا لو قال قائل بعتك هذه الدار لمدة سنة بألف ريال لم يصح هذا العقد على أنه بيع. لماذا؟ لأنه ليس على التأبيد. وهل يصح على أنه إجارة؟ هذا ينبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء، هل إذا وصف العقد بوصف على خلاف ما اتفق عليه هل ينزل على الوجه الصحيح أو يلغى كله؟ فيه خلاف. طيب، غير ربا وقرض. الربا لا يسمى بيعا وإن وجد فيه التبادل، فإذا أعطيتك درهما بدرهمين قلت هذا الدرهم بهذين الدرهمين فهو إيش؟ عين عين بعين، مبادرة عين بعين، لكنه ليس ببيع. ما الذي أخرجه؟ أخرجه أن الله جعله قسيما للبيع، وقسيم الشيء ليس هو الشيء، قسيم الشيء ليس هو الشيء. أحل الله البيع وإيش؟ وحرم الربا. إذن ليس الربا ببيع، وإلا لما صح التقسيم. طيب، وقرض يعني وغير قرض فلا يسمى بيعا وإن وجدت فيه المبادرة. يأتي الإنسان الغني لمن طلب منه القرض ويقول خذ هذه الدراهم أقرضتك إياها، الآن الدراهم معينة ولا غير معينة؟ والقرض يعني رد القرض لا في الذمة، فهو يشبه مبادرة عين بما في الذمة، لكنه لا يسمى بيعا لأنه لو كان بيعا لبطل القرض في الأموال الربوية. لو كان القرض بيعا لبطل القرض في الأموال الربوية. ظاهر ولا غير ظاهر؟ اللهم ألهمنا. طيب، لو بعت عليك درهما بدرهم لا أقبضه منك إلا بعد يومين، ربا ولا غير ربا؟ طيب، أقرضتك درهما قرضا بتعطيني إياه بعد يومين، جائز؟ أين؟ إذن لو قلنا إن القرض بيع ما صح القرض في الأموال الربوية، لأنه يؤدي إلى تأخير القبض بإقراض الشيء بجنسه. ومعلوم أن تأخير القبض في بيع الشيء بجنسه حرام، ربا. طيب، إذا قال قائل ما الذي أخرج القرض عن البيع وهو مبادرة مال بمال؟ قلنا أخرجه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا اللي أخرجه. فما الذي نواه المقرض لما أقرض طالب القرض؟ هل نوى المعاوضة والاتجار أو نوى الإرفاق؟ نعم، الثاني لا شك، هو نوى الإرفاق. ومن أجل أنه نوى الإحسان صار مقابلا لنية المرابي، لأن الأصل في الربا هو الظلم، كما قال تعالى لا تظلمون لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فصار القرض على نقيض مقصود إيش؟ الربا، إذ أن المقصود منه الإرفاق. فلذلك خرج عن كونه بيعا. إذن ما الدليل على خروج القرض من البيع؟ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وذلك أن المقرض والمستقرض لم ينوي أحد منهما المعاوضة، إنما قصد المقرض الإرفاق وقصد المستقرض سد حاجته، ولهذا صار القرض لا ليس بيعا. وقلت لكم إننا لو جعلنا القرض بيعا إيش؟ لا بطل القرض في جميع الربويات، نعم، بجنسها. واضح؟ نعم.
بين الربا وبين الإجارة
لا، ما بالله، عشان اللي وقع عليه العقد. هذه عاد مسألة سيأتينا إن شاء الله تعالى، هل تتعين النقود بالتعيين بالعقد أو لا؟ المذهب أنها تتعين بالعقد، عرفت؟ فإذا قلنا بالقول الثاني لا تتعين، جينا بشيء آخر أنه كتاب بكتاب، وهذا يتعين بالاتفاق، عرفت ولا لا؟ طيب لا بد من الكتابة بينهما لا ينسى أحدهما أو يموت،
يعني إذا يعني يكون في شيء إذا قال
لا بد من شهود أو كتابة،
إذا لم يجد يعني إذا لم يفعل ذلك
إذا يأخذ رهن حجر صلته على 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 بيته أو على دكانه ثم غدا ينكر أو ينسى. الأخ محجوب البارح قال في قول الرسول ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، قال يستدل بهذا على جواز مداهمة المجرمين وإحراق بيوتهم، فما رأيكم بهذا بهذا الاستدلال أو هذا الاستنباط؟
يستدل على جواز الهم
شرافي،
هذا يرد من الحديث بوجوه،
ها
يرد من من الحديث بوجوه،
اي
منها ان النبي عليه الصلاه والسلام هو الحاكم وسلطه العليا، هذا وجه. الوجه الثاني
اي هو ما خالف، هو يقول انا اريد مداهمه السلطه العليا او نائب السلطه العليا، ما هو الناس يهتم بعضهم على بعض.
النبي عليه الصلاه والسلام لم يفعل،
ها
النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل.
ها طيب هذا واحد.
شيخ الهم هو وسط بين التردد والجهل، قال الشاعر هممت ولم افعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي علي وهو لم يفعل.
طيب
النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت ولكنه لم يفعل.
طيب انت عندك عينه يعني كما قال الاخوان يعني هم ولم يفعل. اين ولقائل ان يقول ربما منعه من ذلك عدم المداهمه ان لا يداهم وان لا يحرق، فليس في دليل، لكن الدليل هو انه اذا قويت القرائن في تهمه بيت ما فلولي الامر ان يبحث ويتحقق ولو بمداهمته، لكن لا نجعل كل إنسان يتهم شخص يداهم، هذا ما يمكن، تكون مسألة فوضى. الثانية هي وهي ها؟ إيش؟
إحراق محل المنكر مثل دور حقها يعني بيجوز حقها بدل
ذلك. الأخوان يقولون هم ولم يفعل. هنا. ايش
هل يمكن ان تعيد لنا الدرس الماضي؟ كثير من طلبه كلمته يعني انا عن نفسي لم افهم وبعضهم
ما فهمت شيء ابد،
لا يعني لم تتضح الامور كما في الاول يعني.
طيب
الدروس الماضيه
الى ان المعاملات اصلا من مثل العبادات، العبادات يمارسها الانسان دائما
ربما يجب هذا
فهو فاهم من قبل. طيب ها؟ أي نعم أي صحيح. إيش بل عندك؟ إلى الفصل إلى الفصل. إلى فصل ومن جانا. طيب أولا هل فهمتم البيع لغة واصطلاحا؟ فهمتموه؟ هذه واحدة. ثانياً هل فهمتم أنه جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر؟ طيب ثالثا، هل فهمتم أن له صورا متعددة؟ وش بكت؟ ايش بكت؟ نعم ايش بكت؟ طيب هذا التعريف الآن، تقول عرفت التعريف، مبادرة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. تقول عرفنا التعريف، واضح؟ زين. هل عرفتم من قوله على التأبيد أنه يخرج الإجارة؟ لأنها ليست على التأبيد، مؤجلة بأجل معين. هل فهمتم غير ربا أن الربا ليس من البيع وإن كان صورته صورة بيع، لأن الله جعله قسيما للبيع، وقسيم الشيء غير الشيء. طيب هل فهمتم أن القرض ليس ببيع؟
لا، هذا يا شيخ أنا ما
فهمت. لا إله إلا الله، القرض غير بيع، ليس ببيع.
لكن كيف؟
طيب أقرضتك درهما وأعطيتني بعد شهر درهما وفاء، وهذا القرض، هذا القرض، هذا حقيقة القرض. تجي الإنسان تقول سلفني ريال قال خذ وتوفيه بعد شهر، هذا القرض. لو كان هذا بيعا ما صح. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيع درهم بدرهم مع تأخير القبض. ولولا إخراج القرض من حد من تعريف البيع ما صح قرض أبدا، واضح؟ إلا إذا كان القرض في غير الربويات، إذا كان في غير الربويات لا بأس. يعني لو قلنا إن القرض بيع ما صح قرض أبدا في الربويات، لأنه يستلزم تأخير التقابض من الطرفين، واضح؟ طيب إذا قل ما الذي أخرج عن البيع؟ قلنا لأن المقصود به الإرفاق، ما قصد المعاوضة أبدا، قصد الإحسان إلى أخيه الذي جاء يسأله القرض أو يعرف حاله وأقرضه. في إشكال الآن؟ في إشكال يا كمال؟ هل فيه إشكال الآن ولا لا؟ الحمد لله. طيب نعم،
لو أنه في غير الربويات ممكن أن نسميه بيع؟
يمكن قرض، قرض. نعم نعم، رسول استقرض بكرا ورد خيرا منه. طيب يقول المؤلف رحمه الله: أما مسألة الصور فأنا قلت لكم أمس في الدرس الماضي لا أحب أن نشرحها ونتكلف شرحها، لأن فائدتها قليلة من جهة، ولأنها ربما تمسح جميع ما فهمتم من الدرس، والفائدة فيها قليلة. والإنسان إذا عرف عندنا ثلاث أشياء: مال معين، ومال في الذمة، ومنفعة، وأن البيع أن التبادل بين هذه الأشياء، إذا عرف ذلك عرف أن الصور لابد أن تكون تسع صور من ضرب ثلاثة في ثلاثة. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينعقد بإيجاب وقبول. ينعقد أي البيع، والانعقاد ضد الانحلال، والعقد بمعنى الإحكام وربط الشيء بعضه ببعض. تقول عقدت الحبل أي ربطت بعضه ببعض. وكلمة ينعقد وصف لجميع العقود، سواء البيع، الإجارة، الرهن، الوقف، كلها يقال فيها ينعقد، لأنها ربط وإحكام وشد. ينعقد بإيجاب وقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري. فالإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. والحقيقة إني قلت أو من يقوم مقامه من باب التوضيح فقط، وإلا فمن يقوم مقام البائع يسمى بائعا، فالوكيل مثلا بائع، وكذلك من يقوم مقام المشتري بإجاب وقبول. لكن اشترط المؤلف أن يكون القبول بعده لأنه فرع عنه، بحيث يقول بعتك هذا فيقول قبلت. فلو تقدم وقال قبلت ثم قال الثاني بعت فإنه لا يصح، لأن القبول فرع الإجابة. نعم بقبول بعده. ولم يذكر المؤلف صيغة معينة للبيع، يعني ما قال لابد يكون بلفظ البيع، فدل هذا على أنه ينعقد بما دل عليه، مثل أن يقول بعتك هذا الشيء، أعطيتك هذا الشيء، ملكتك هذا الشيء. فالمهم أنه ليس هناك لفظ معين للبيع، أي لفظ يدل عليه فإنه ينعقد به. وهل هذا شامل لجميع العقود؟ فيه خلاف، فمن العلماء من اشترط للعقود لبعض العقود ألفاظا معينة وقال لا بد من الإتيان بها، كالنكاح مثلا قال لا بد يقول زوجتك وذاه يقول قبلت. ومنهم من قال جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا، وهذا القول هو الراجح وهو المتعين، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن المعاملات ليست عبادات يتقيد الإنسان فيها بما ورد، بل هي معاملات بين الناس، فما عده الناس بيعا فهو بيع، وما عدوه رهنا فهو رهن، وما عدوه وقفا فهو وقف، وما عدوه نكاحا فهو نكاح. فالصواب أن جميع العقود ليس لها صيغ معينة، بل تنعقد بماذا؟ بما دل عليه. ولا يمكن لإنسان أن يأتي بفارق بين البيع وبين غيره أبدا. إذا قالوا مثلا النكاح ذكره الله بلفظ النكاح، قلنا والبيع ذكره الله بإيش؟ بلفظ البيع. فهل تقولون أنه لا بد يكون بعت؟ يقول لا، ما هو لا، ما هو شرط. إذن ينعقد بكل لفظ دل عليه عرفا بإجاب وقبول بعده. قال وقبل، نعم وقبله، قبله يعني ويصح أيضا بقبول قبله لكن في صور معينة. هذه الصور لا بد أن تكون دالة على العقد، لا بد أن تكون دالة على العقد. مثل يقول بعني كذا بعشرة، فيقول البائع بعتك انتهى الآن، مع أن القبول أو ما يدل على القبول قد سبق الإيجاب، لكن نحن قعدنا قاعدة أنه ينعقد بما دل عليه. طيب لو قال أتبيعني كذا بكذا، فقال بعتك، هل ينعقد؟ لا يستفهم الآن، هو يستفهم الآن أتبيعني، فإذا قال بعتك يقول قبلت. ولهذا عندنا بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه، لأن المعنى حاصل به. طيب لو قال اشتريت منك كذا بكذا، فقال بعتك، نعم لماذا؟ لأنه دل عليه، لأنه دل عليه الإجابة القبول الآن، وإن سبق فهو دال على أن الرجل قابل، فصار الآن ينعقد إذا تقدم القبول على الإجاب بشرط أن يكون دالا عليه على القبول. أما إذا كان لم يدل كمضارع استفهم هل تبيعني كذا أو أتبيعني كذا أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يعتبر قبولا نعم مرضيا. قال متراخيا عنه في مجلسه، متراخيا هذا حال من القبول، يعني أن القبول يجوز أن يكون عقيب الإجاب ويجوز أن يكون متراخيا عنه. أما كونه جائزا عقيب الإجاب فالأمر واضح، قال بعتك هذا بعشرة، قال قبلت. القبول هنا أعقب الإجاب، وهذا لا إشكال فيه. يجوز أن يتراخى، أن يتراخى عن الإجاب فيقول بعتك هذا بعشرة ثم يسكت المشتري. فكر، لأن الإنسان قبل أن يباع عليه الشيء يجد في نفسه رغبة فيه، فإذا قال بعتك ربما يتريث يتراخى عن الإجاب فيقول بعتك هذا بعشرة ثم يسكت المشتري. فكر، لأن الإنسان قبل أن يباع عليه الشيء يجد في نفسه رغبة فيه، فإذا قال بعتك ربما يتريث وتزول هذه الرغبة. وأحب شيء إلى الإنسان ما منع، ولهذا تجد الصيادين الذين يصيدون الطيور قبل أن يرمي الطير ومعه شفقة عظيمة على هذا الطير، فإذا رماه وسقط الأرض صار لا يساوي شيئا عنده. هذا السلع في يد البائع، إذا قال بعني هذا الشيء بعشرة فقال بعتك، نعم. إذا قال هل تبيع علي هذا بعشرة، قال نعم أبيعه عليك بعشرة. فهنا لو تأخر القبول فلا بأس. طيب، لكن نقول إذا تراخى عنه لابد من شروط: أن يكون في مجلسه، وأن لا يتشاغل بما يقطعه، أن يكون في المجلس وأن لا يتشاغل بما يقطعه. أما كونه في المجلس فهو احترازا مما لو كان في غير المجلس، بأن قال بعتك هذه السلعة بعشرة ثم تفرق ثم رجع وقال قبلت، فهذا لا يصح هذا القبول. لماذا؟ لتغير المجلس. كذلك لو تشاغل بما يقطعه، قال بعتك هذه السيارة ب30,000، ما يخالف نون ب30,000، فقال مررت اليوم الكلية ووجدت فلان ناجح وفلان مكمل وفلان حامل وفلان راسب، نعم، وش تقول؟ والله أنا ساءني هذه النتيجة. قال هذه النتيجة ما هي طيبة، ثم قال قبلت. يصح ولا ما يصح؟ ليش؟ تشاغل بما يقطعه، تشاغل بما يقطعه. إذن لابد لصحة هذا العقد من أن يعيد البائع الإيجاب حتى يكون القبول عاقبة. يشترط أيضا في القبول، الآن فهمنا أن يشترط في القبول أن يكون بعد الإيجاب إلا ما استثنى، يشترط أن يكون عقب الإيجاب أو متراخيا عنه بشرط إيش؟ أن يكون في المجلس وأن لا يتشاغل بما يقطعه. الشرط الثالث أن يطابق القبول الإجابة، أن يطابق القبول الإجابة. فلو قال بعتك شرح ابن عقيل بعشرة فقال قبلت الروض المربع بعشرة، يصح؟ ليش؟ اختلف. طيب، قال بعتك شرح ابن عقيل بعشرة فقال قبلته ب9، لا صح. لماذا؟ لعدم المطابقة. طيب، لو قال قبلته ب11، انتبهوا لهذا. قال بعتك شرح ابن عقيل ب10، قال قبلته ب11، هو لا شك انه اختلف، لكن هل هذا من مصلحة البائع؟ من مصلحته. إذن يقول بايع خلاص أخذ العشرة والباقي لك، إذا كان لا يريد أن يمن عليه بالزيادة فالظاهر أن هذا يصح، وأن الذي لا يصح إذا نقص الثمن عما أوجبه البائع. طيب الشرط الثالث للقبول أن يكون مطابقا للإيجاب، أن يكون مطابقا للإيجاب كمية وجنسا ونوعا، يعني قدرا وجنسا ونوعا، إلا أن القدر نقول إذا زاد فقد زاده خيرا، ولا وعادة أن البائع لا يرد الزيادة، هذا هو العادة والغالب. ثم قال المؤلف: وهي الصيغة القولية، هي يعني صورة الإيجاب والقبول، الصيغة القولية، وهذا يشعر بأن هناك صيغة غير قولية، وهو كذلك، وقد ذكرها بقوله: وبمعاطاة وهي الفعلية. معاطاة يعني كل واحد يعطي الثاني بدون قول، وهذا الصيغة الفعلية. إذن للعقد صيغتان: قولية وفعلية. القولية هي الإجابة والقبول، والفعلية ما هوش ما هي؟ أيها أنا ما بك تنظر المروح. الفعلية هي إيش؟ المعاطاة. المعاطاة عاد لها ثلاث صور: أن تكون معاطاة من الجانبين، وأن تكون معاطاة من البائع، وأن تكون معاطاة من المشتري. مثالها من الجانبين أن يكون هنا يعني أدوية مثلا قد كتب سعرها ووضع إلى جانبها وعاء للثمن، فيأتي المشتري ويضع ثمن هذا الدواء بوعاء الثمن ويأخذ الدواء. هذا إيش؟ معاطاة من الجانبين، كل واحد منهم ما تكلم، وضع الثمن في مكانه وأخذ المبيع، هذه معاطاة من الجانبين. معاطاة من البائع قال: أعطني بهذا الدرهم خبزا، فأخذ البائع كيس الخبز اللي بالدرهم، كم عددها؟ أربعة، أخذ الكيس بها أربعة وأعطاه. هذه معاطاة ممن؟ من البائع. المشتري قال: أعطني بهذا الدرهم خبزا. بالعكس يكون معاطاة من المشتري. قال البائع: خذ هذا الكتاب بعشرة، فأخذه المشتري ولم يقل قبلت ولكن أعطاه عشرة. المعاطاة هنا ممن؟ من المشتري. البائع قدر الثمن وأوجب، قال: بعتك هذا الكتاب بعشرة، أو خذ هذا الكتاب بعشرة، فأخذه ولم يتكلم وأعطاه العشرة. وهذا يدلنا على أن مسألة المعاملات أمرها سهل، يرجع فيه إلى ما تعرفه الناس، والناس كلهم قد تعارفوا بأن هذه المعاطاة عقد ولا غير عقد؟ عقد، يرونها عقد، يرونها عقدا واضحا. خلاصة الدرس أن للبيع، نعم، أن لعقد البيع صيغتين: قولية وفعلية. القولية هي الإجابة والقبول، والإجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه، وعرفتم شروط القبول. وأما الصيغة الثانية فهي صيغة فعلية، وهي المعاطاة. علل الشارح بعلة ينبغي أن نفهم، قال: لعدم التعبد فيه، لأنه ما فيه تعبد بالصيغة، كل ما دل على العقد فهو عقد. كذا يا سعد؟ فكل ما دل على العقد فهو عقد. نعم
شيخ، بارك الله فيك، هل يجب أو يشترط من البائع أو المشتري أن يكون عاقلا
ما جاءت الشروط بارك الله فيك. شروط سبعة، الشروط سبعة تأتي إن شاء الله. القبول، نعم. لا 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 لا، ما هو هذا صحيح، يعني العبارة فيها شيء من القلق.
تراخي يعني بعده؟
نعم، لأني لصار قبله ما أصل متراخيا عليه، سابقا عليه. نعم. ها؟ بدأت أنت؟ طيب. القبول. نعم. ما ينعقل، لازم أن يعد الإجابة. إذا تعارف الناس على هذا رجعنا إلى الأصل، وأن ما عده الناس بيان فهو بين. نعم.
الآن صيغة القبول قلنا لا بد أن تتأخر عن الإجابة إلا
ما استثني. نعم.
عندما مثلنا إذا كان على صيغة الاستفهام الماضي،
نعم،
تبعاً كذا،
نعم،
هذه صيغة القبول الآن لا بد أن يعيد القبول مرة أخرى بعد الإجابة.
أي نعم.
ما يكتفى بقول
ما يكتفى أتبيعني.
أتبيعني لا بد أن يقول بعد ذلك قبلت.
نعم.
ممكن أقول أن هي نوع من أنواع الإجابة القبول.
لا قسم أحسن. مهم من نوع ليست نوعا من الصيغة القولية. بل هي قسم من صيغة العقد. صيغة العقد قسمين.
نقول الإجابة القبول قولي وفعلي.
لا ما يصح. نقول الصيغة. نعم.
في صور البيع. بيع ما في ذمة. بيع ما في ذمة. هذه صور
الذمة. إيش؟
من صور البيع التسع.
نعم.
قال الشارع اشترط
التقابل. اشترط الحلول والتقابل. اي نعم. اذا بعت مثلا اشتريت منك كتابا شرح ابن عقيل ب10 ريالات، هذا بيع ما في الذمه بما في الذمه. لابد ان لا نقول 10 ريالات تحل بعد اسبوع مثلا، ما تكون مؤجله، تكون حاله. ولابد من قبض احد العوضين، إما الدراهم يعني إما الثمن وإما المثمن، إما الدراهم وإما الشرح، لأنهم يرون أنه لا يصح بيع ما في الذمة بما في الذمة مع التفرق، لأنه يكون بيع دين بدين. إذن الناس حل بيع، يقول لا تعطون البيع لا تحضر محدها. ها؟ لا، صورة مشروطة، صورة مشروطة. وفائدة الآن إذا قلت اشتريت منك شرح ابن عقيل ب10 ريالات، هل هذا معين؟ الشرح غير معين. والريال إذن هذه بس نقول الآن حضروا الريال ولا حضروا الكتاب. نعم. فالشرط هنا ليس شرطا للتصوير، الصورة حاصلة بدونها، لكن شرط للصحة، لأنه إذا تفرق قبل قبض أحد العوضين بطل البيع. نعم. بيجينا إن شاء الله، بيجينا من الشروط استطرادا على سبيل التمثيل، مو على سبيل الشرح والبسط. متراخي هذا اللي إذا صار بعده، إذا صار بعده. نعم.
في حالة
نعم. إيه. ما هو لما الإجاب بعت عليك هذا فقلت قبلت، هذا العقد الآن، هذا العقد. الإجاب القبول صار بالعقد، مع العقد مباشرة. بعتك هذا الشيء ب10 وسكتت. ثم قلت قبلت. يقول حالة المجلس كحال العقد، هو الآن غير متصل بالإجابة، لو اتصل لكان العقد واحد متصل بعض البعض. كيف ما فيه الآن؟ إذا قلت بعت عليك هذا الكتاب بعشرة فقلت قبلت، هذا عقد ولا لا؟ طيب بعته هذا الكتاب بعشرة وسكت، الآن ما صار عقد. فإذا قلت أنت بعد يعني مدة قبلت، فأنت الآن يقال أنك قبلت لا حال العقد الذي هو الإجاب، ولكنك قبلت في حال المجلس. يقول فالمجلس حال المجلس حال العقد. انتهى الوقت الظاهر. سمي يا كمال.
والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
في كتاب البيع: فإن تشاغل بما يقطع بطلا وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلية، ويشترط التراضي منهما، فلا يصح من مكره بلا حق، وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار وجود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، إلا الكلب والحشرات والمصحفة والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة.
بسف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعريف البيع ذكر شروط البيع، وكان الأولى أن يذكر حكم البيع، لأن التعريف يستلزم التصور، تصور الشيء، وبعد التصور يكون الحكم. ولهذا من الكلمات السائرة عند العلماء: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وقال ابن القيم في النونية: إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان. البيع جائز، وقد سبق لنا أنه جائز بالكتاب والسنة والإجماع وإيش والنظر الصحيح، لكن لا بد فيه من شروط. ومن حكمة هذه الشريعة أنها جعلت للعبادات شروطا، وللعقود شروطا، وللتبرعات شروطا، لأن هذه الشروط هي التي تضبط ما كانت شرطا فيه، وإلا أصارت المسألة فوضى. فالشروط من ضرورات انتظام الأحكام، ولهذا كان البيع له شروط، والإيجار لها شروط، والوقف له شروط، والرهن له شروط، وهلما جرى حتى تنضبط الأحكام وتنضبط العقود. البيع له شروط سبعة، فإذا قال قائل: ما هو الدليل على هذا الحصر؟ فالجواب: التتبع، أن العلماء تتبعوا فوجدوا أنه لا بد من شروط يصح بها البيع، وهي سبعة، وربما تدور على، إن شاء الله تعالى سنبين أنها هذه السبعة تدور على ثلاثة أمور: الظلم والغرر والربا. لكن التفصيل حسن. الأول: التراضي منهما، أي من البائع والمشتري. اشترط التراضي من البائع والمشتري، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومعنى تجارة عن تراض أي تجارة صادرة عن تراض منكم. هذا من القرآن. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: إنما البيع عن تراض. والنظر يقتضي ذلك أيضا، لأننا لو لم نشترط التراضي لأصبح الناس يأكل بعضهم بعضا. كل إنسان يرغب سلعة عند شخص يذهب إليه ويقول اشتريتها منك بكذا قهرا عليك، وهذا يؤدي إلى الفوضى والشغب والعداوة والبغضة. فإذن الدليل على اشتراط التراضي من الكتاب والسنة والنظر الصحيح، فلا بد من التراضي. قال: فلا يصح من مكره بلا حق. لا يصح البيع من مكره بلا حق. والمكره هو الملجأ إلى البيع، المغصوب على البيع. فلا يصح من المكره إلا بحق. فلو أن رجلا جائرا سلطانا جائرا فلو أن سلطانا جائرا أرغم شخصا على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها، فإن البيع لا يصح لأنها صدرت عن غير تراضي. ومثل ذلك ما لو علمت أن هذا البائع باع عليك حياء وخجلا فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه، ما دمت تعلم أنه لولا الخجل والحياء لم يبيع عليك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يحرم قبول هدية إذا علم أن الرجل أهداها له على سبيل الحياء والخجل، لأن هذا وإن لم يصرح بأنه غير راضي لكن دلالة الحال على أنه غير راضي. وقوله فلا يصح من مكره بلا حق، أفادنا رحمه الله أنه إذا كان مكرها بحق فلا بأس، لأن هذا إثبات للحق. يعني إذا أكرهنا الإنسان على البيع بحق فإن هذا إثبات للحق وليس ظلما ولا عدوان. مثال ذلك: شخص رهن بيته لإنسان في دين عليه، رهن بيته لإنسان في دين عليه وحل الدين، فطالب الدائن بدينه ولكن الراهن الذي عليه الدين أبى. في هذه الحال يجبر الراهن على بيع بيته. لماذا؟ لأجل أن يستوفي صاحب الحق حقه فيرغم على ذلك. ومثال آخر: أرض مشتركة بين شخصين وهي أرض صغيرة لا تمكن قسمتها، فطلب أحد الشريكين من أن تباع فأبى الشريك الآخر، فهنا تباع الأرض قهرا على من امتنع. لماذا؟ لأن هذا بحق من أجل دفع الضرر عن شريكه. فالضابط إذن أنه إذا كان الإكراه بحق فإن البيع يصح ولو كان البائع غير راض بذلك، لأننا هنا لم نرتكب إثما لا بظلم ولا بغيره، فيكون ذلك جائزا. عندي مسألة ذكرها في الشرح: إذا أكدها على شيء فباع ملكه من أجل دفع ما أكره عليه، يعني جاء إنسان ظالم وأكرهه قال لابد تدفع للآن 100,000 ريال وإلا حبست. الرجل ليس عنده شيء فباع بيته ليسدد 100,000 ريال، فما حكم بيعه لبيته؟ أنتم فاهمين السؤال زين؟ أكره على أن يدفع 100,000 ريال وليس عنده شيء، فباع بيته من أجل أن يدفع الذي أكره عليه. صحيح؟ هو بغير حق معلوم. قال لازم الآن تدبر لي 100,000 وإلا فالحبس، أو هدده بالقتل بعد. فباع بيته، هل يصح؟ طيب، إذن في المسألة قولان لأهل العلم، وأريد بأهل العلم أنتم. نعم، إذا طبقناها على هذا الشرط، فهل هذا الرجل أكره على بيع البيت أو أكره على دفع المال؟ على دفع المال. جائز أن يذهب إلى شخص ويتسلف منه، يستقرض، يجمع من الزكاة وما أشبه ذلك. واضح؟ إذن هو لم يكره على بيع البيت، فيكون البيع صحيح. بقي أن يقال هل يكره أن يشترى من بيته لأنه مكره على بيعه ولا يرغب أن يخرج عن ملكه، فهل يكره أن يشترى منه أو لا؟ قال الفقهاء إنه يكره أن يشترى منه، يكره أن يشترى منه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكره، لأننا إذا اشترينا منه فقد أحسننا إليه. ليش؟ لدفع ضرورته. والصحيح أن في ذلك تفصيلا، إن كان الناس كلهم سيضربون عن شرائه ويؤدي ذلك إلى أن يتراجع المكره، فهنا لا نقول يكره الشراء منه، نقول يحرم الشراء منه، ويجب علينا أن نشتري إذا علمنا أن في ذلك رفعا للإكراه. أما إذا كان المكره لا يمكن أن يتراجع عن إكراهه، فلا وجه لكراهة الشراء منه، بل إن الشراء منه في الواقع إيش؟ إحسان إليه. فالصواب التفصيل في هذه المسألة. الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف. الشرط الثاني أن يكون العاقد، من العاقد؟ البائع والمشتري، جائز التصرف. وهنا قال جائز التصرف ولم يقل جائز التبرع، وذلك لأنه لا يشترط أن يكون البائع أو المشتري جائز التبرع، يشترط أن يكون جائز التصرف. فالتبرع أضيق من التصرف، من جاز تبرعه جاز تصرفه، وليس كل من جاز تصرفه جاز تبرعه. طيب، أن يكون جائز التصرف، فمن هو جائز التصرف؟ من جمع 4 أوصاف: أن يكون حرا، بالغا، عاقلا، رشيدا. هذا جائز التصرف. من جمع 4 أوصاف: أن يكون حرا، ثاني بالغا، عاقلا، رشيدا. الحر ضده العبد، فالعبد لا يصح بيعه ولا شراءه إلا بإذن سيده، ووجه ذلك أن العبد لا يملك، ما في يد العبد ملك لسيده. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبد له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع. فهنا نقول العبد لا يصح بيعه إلا بإذن سيده. أن يكون بالغا، ضد البالغ الصبي، ولهذا قال المؤلف: فلا يصح تصرف صبي بغير إذن ولي، حتى وإن كان مراهقا، لو كان له 14 سنة وكان حاذقا جيدا في البيع والشراء فإنه لا يصح بيعه، لأنه لم يبلغ، صغير. والدليل على ذلك قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط الله لدفع أموالهم شرطين: أولا بلوغ النكاح وذلك بالبلوغ، والثاني الرشد. طيب، والمجنون والعقل ضده المجنون، فالمجنون لا يصح تصرفه، ومن ذلك المهذري لا يصح بيعه. فلو أن رجل أصيب بالهدرات هرم كبر وجاء الإنسان وقال: فلان أنا ببيع عليك، أبيع عليك بيتي وأبيع عليك سيارتي وأبيع عليك عيالي وأبيع عليك كذا، نعم، يصح بيعه لبيته وسيارته دون أولاده، لأن الأولاد أحرار لا يجوز بيعهم، أليس كذلك؟ نعم، لا يصح. لماذا؟ لفقد العقل. ومن شرط جواز التصرف أن يكون الإنسان عاقلا. طيب، قلنا رشيدا، من الرشيد؟ الرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله، يحسن التصرف بحيث لا يبذله في شيء محرم ولا في شيء لا فائدة منه، ولا يبيع الشيء الذي يساوي 100 بعشرة، أو يشتري ما يساوي 10 بـ100. المهم أنه يحسن التصرف، يحسن التصرف. ضده السفيه، ولهذا قال المؤلف: وسفيه، أي ولا يصح تصرف السفيه بغير إذن ولي، فإن أذن فإنه لا بأس. وهنا نسأل: من الولي؟ الولي هو من يتولى ماله، وسيأتي إن شاء الله في باب الحجر من الذي يتولى مال السفيه. ولكن ظاهر كلام المؤلف أنه يصح إذن الولي للسفيه بالتصرف المطلق والمعين، المطلق والمعين. المطلق بأن يقول: خذ هذا المال اتجر به، والمعين أن يقول: خذ هذا المال اتجر به في شيء معين، كبيع الدجاج، بيع البيض، بيع الأشياء الخفيفة. هذا ظاهر كلام المؤلف، ولكن هذا الظاهر غير مراد، بل يقال بغير إذن ولي في الشيء المعين، بأن يأتي إليه ويقول: أنا أريد أن أشتري مثلا دبابة، فيقول اشتر، أو يأتي إليه ويقول: أنا أبيع، أريد أن أبيع دبابي مثلا، فيقول بيع. إلا في الشيء اليسير الذي جرت العادة في إعطاء الصغار إياه فلا بأس. ولكن هل يجوز أن يأذن للسفيه أو الصبي إرضاء لهما من غير مراعاة المصلحة المالية؟ الجواب: لا. ولهذا نقول: يحرم على الولي أن يأذن بدون مصلحة، لقول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طيب، هذا الشرط الثاني، أن يكون العاقل جائز التصرف. وجائز التصرف هو الذي جمع 4 أوصاف: الحرية والبلوغ والعقل والرشد. قال الشرط الثالث: أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. أن تكون العين، يعني التي وقع العقد عليها بالشراء، مباحة النفع بغير حاجة. هذه تقتضي 3 شروط: أن يكون فيها نفع، وأن يكون النفع مباحا، وأن تكون الإباحة بلا حاجة. انتبه، شروط 3. فخرج بقولنا مباحة النفع محرمة النفع، مثل آلات اللهو فإنه لا يجوز بيع آلات له لأنها لأن منفعتها محرمة، وكذلك الخمر لأن منفعته محرمة. وخرج بقولنا أن تكون أن يكون فيها نفع ما لا نفع فيه كالحشرات، فالحشرات لا يصح بيعها. فلو أن شخصا جمع صراصر في إناء وقال لإنسان أبيع عليك الصراصر، تعرفون الصراصر، هل يجوز بيعها؟ لماذا؟ ما فيها نفع. لكن لو قال لو جمع جرادا في إناء وقال أبيع عليك هذه الجراد، ليش؟ لأن فيها نفعا مباحا. طيب إذن الحشرات لا يجوز بيعها لأنه ليس فيها نفع. طيب وقولنا من غير حاجة احترازا مما إذا كانت مباحة النفع لحاجة، كالكلب، الكلب يباح نفعه لكن لا مطلقا بل لحاجة. ما هي الحاجة؟ الصيد والحرث والماشي، فلا يصح بيع الكلب حتى وإن كان كلب صيد. طيب الهر يجوز بيعه؟ طيب ما في نفع، نعم في نفع، ما هو؟ نعم الواقع ان الهر فيه نفع، ياكل الفأر وياكل الحشرات، ياكل الاوزار، ياكل الصراصر. نعم بعض الهراه يدور على الانسان اذا نام، يدور عليه وتجد لصدره حركه صوت، واذا قرب من الانسان النائم اي حشره خبطها بيده، ثم ان اشتهاها اكلها ولا تركها. هذا نفع ولا غير نفع؟ هذا نفع. ولهذا قال الفقهاء انه يجوز بيع الهر، يجوز بيع الهر. لكن قد ورد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الهر، ولهذا اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من اجازه وحمل الحديث الذي فيه النهي على هر لا فائده منه، لان اكثر الهرره بل اكثرها معتدي لا فائده منه ويعتدي ايضا. لكن اذا وجدنا هرا مربى وينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر لأنه فيه نفع. طيب بيع الميتة، الميتة فيها نفع مباح لكنه للضرورة مو للحاجة، للضرورة، ولهذا حرم بيعه. طيب إذن أن يكون مباحا من غير حاجة، ونقول من غير ضرورة، أو نكتفي بذكر الحاجة، بذكر الحاجة، لأننا إذا قلنا من غير حاجة فمن غير ضرورة من باب أولى. طيب إذا كان في العين نفع لكنه نفع مقيد ليس نفعا مطلقا، مثل جلد الميتة إذا دبغ، فالمشهور من المذهب أنه لا ينتفع به في كل شيء وإنما ينتفع به في اليابسات، وبناء على هذا يقولون لا يصح بيعه لأن نفعه ليس مطلقا بل هو نفع مقيد، ويشترط أن يكون النفع مطلقا، وحينئذ تكون الشروط أن يكون في العين نفع، وأن يكون نفعها مباحا، وأن لا يكون إباحته لحاجة، وأن لا يكون مقيدا، أن لا يكون النفع مقيدا. فإن كان مقيدا فإنه لا يصح بيعه، لأن المشتري لا يملك به عموم الانتفاع. نعم. نعم. لا لا، المراد المميز. إيه، وهذا المراد. غير المميز ما يعني كالمجنون. ها؟ الذي لم يميز ما أدري. الذي لم يميز يمكن يجي واحد يقول تعال عطني إياه ويعطيها الحلاوة اللي بقرش بريال. ومعنى لغوي ومعنى اصطلاحي أيهما أعم؟ المعنى اللغوي. طيب، وهل هذا ثابت في جميع التعريفات أو في بعض الأحيان يكون المعنى الاصطلاحي أعم؟ مثل كالإيمان في اللغة التصديق، وفي الاصطلاح أو في الشرع أعم من ذلك لأنه يشمل التصديق والقول والعمل. طيب، فما هو البيع في اللغة وفي الشرع؟ طيب، ما الذي أخرج الربا من البيع شرعا؟ كمال.
الذي أخرج
الربا من البيع شرعا، مع أنه مبادرة مال بمال على التأبيد. ما حضرت؟ نعم.
أنه قسيم الربا في كتاب الله، قسيم البيع في كتاب الله، قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقسيم الشيء ليس منه.
أحسنت، قسيم الشيء ليس منه. والعجيب أن كمال كان يرد علي في ذلك تلك الليلة يقول قسيم الشيء ليس منه.
هو كذلك.
نعم، أنا فاهم كذلك. طيب، الأخ سامح، ذكروا أن هذا التعريف يشمل 9 صور، فما وجهه؟ التعريف هذا يشمل 9 صور، فما وجهه؟
المبادلة تكون على عين أو مال ذمة أو منفعة مباحة.
طيب،
تكون حصل ضرب ثلاثة في ثلاثة، تكون الصور 9.
طيب، إما عين أو دين أو منفعة، بمثل أحدها تكون 9. وجه ذلك أن نقول عين بدين، عين بعين، عين بمنفعة. شوف الآن، الأساس هو العين. عين الغصن مثلا، خلي الأصل الآن العين، الغصن عين، إيش؟ دين، منفعة. نجعل الأساس الدين، دين الفرع، عين دين منفعة. نجعل الأساس المنفعة، فالفرع عين دين منفعة. فصار الجميع الآن 9 صور. طيب، ما الذي أخرج القرض عن البيع؟ إبراهيم، الإرفاق. كذا، لو جعلنا القرض من البيع لازم من ذلك إيه؟ لازم ما يبطل القرض، يعني ما استددنا باب القرض. كذا توقفون على هذا يا جماعة، نسد باب القرض فيما يجري فيه الربا، فيما يجري فيه الربا، لأنه إذا جعلناه بيعا لازم من ذلك تأخير القبض فيما يشترط فيه القبض. نعم. البيع له أدلة 4 أنواع. خالد،
الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح.
طيب، تفسير النظر الصحيح الأخوان البعيدين البعيدون مكانا. الدليل من النظر الصحيح ما هو على جواز البيع؟
النظر الصحيح للإنسان
أن الحاجة أو الضرورة داعية إلى ذلك. مثاله
الإنسان في حاجة إلى ما في يده ما في يده أخيه
إيه؟
فلا سبيل لأخذ شيء إلا عن طريق لا قصدا قهرا أو بيع عن طريق البيع
أو عن طريق البيع. الحاجة داعية لذلك لأن الإنسان يحتاج مثلا لنقل نحتاج إلى طعام وليس عنده طعام وعنده دراهم كيف يصل الطعام؟ بماذا؟ إما بالبيع وإما بالسرقة أو الغصب. فكانت الضرورة داعية إلى جوازه وهذا هو النظر الصحيح. ومن السنة زهير
السنة سنة قولية وفعلية.
نعم نعم. والفعلية
النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمل من جابر.
نعم كشرائه جمل جابر. احسن بارك الله. طيب هل ينعقد البيع بالمعاطاة؟
نعم ينعقد البيع بالمعاطاة.
كيف ينعقد؟ أيه معلوم ينعقد البيع بالمعاطاة. كيف ينعقد بالمعاطاة بدون لفظ؟
بدون لفظ؟
نعم.
إذا جرى العرف على ذلك.
نعم.
فأي عرف يدل على المعاطاة أنها بيع فإنها
تحرم. طيب المعاطاة ذكروا أن لها ثلاث صور.
أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.